بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كتاب الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله، وقبل أن أنسى حلقات القرآن إن شاء الله ستكون من يوم غد بعد صلاة الفجر والأذكار، هذا ما يتعلق بالقرآن. والدروس الخاصة غير الدروس العامة إن شاء الله تعالى من الأسبوع القادم. وأحب من الإخوة الذين يرغبون في الدروس أن يمروا على أخينا زائد أبي أحمد حفظه الله حتى أنظر ماذا يريدون من دروس وما هي الأوقات التي تتناسب معهم، ثم إن شاء الله تعالى نرتبها في الأسبوع القادم. والأربعون النووية للنووي رحمه الله قيل لها أربعون من باب إلغاء الكسر، ومعنى إلغاء الكسر عدم حساب العدد الزائد على أربعين، وهذا كثير في لغة العرب وفي الأدلة من السنة إلغاء الكسر، وهو ما يسمى في علم الحساب بالتقريب إلى أقرب عدد، فاثنان وأربعون 42 حديثا يقال فيها الأربعين، يقال فيها الأربعون النووية إلغاء للكسر أي للاثنين الزائدة، وهي إن لم تكن كسرا عند أهل الحساب لكنها عند أهل العلم عند أن يذكروا هذه الفائدة يسمونها كسرا، أي عددا زائدا عن العشرة يسمونه كسرا. نعم. وكذلك ما ورد في حديث ابن عباس أنه قال مات النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 60 سنة، أو ذكر عمر النبي عليه الصلاة والسلام وأنه 60، هذا من باب إلغاء الكسر، أي حذف الثلاثة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات عن 63 سنة باتفاق المؤرخين، وهذا معلوم في أحاديث أخرى، حديث أنس وغيره، لكن يحمل حديث ابن عباس على إلغاء الكسر. فإلغاء الكسر وجه من أوجه الجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض عند الاختلاف في الظاهر، فهي 42 حديثا. ما أصل هذه 40؟ سنقرأ كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله حتى نتبين ما أصل هذه 40، كيف وصلت إلى 40، وهل هي كلها للنووي أم هو أتمها، وهل هناك من تمم على النووي. كل هذا سنقرأه إن شاء الله. وقبل هذا هناك حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حفظ على أمتي 40 حديثا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. هذا لفظ، وفي لفظ آخر من حفظ عن أمتي أو على أمتي 40 حديثا يبعث يوم القيامة فقيها عالما، هذا لفظ آخر. وفي لفظ من حفظ على أمتي 40 حديثا كان له كأجر 70 نبيا. هذا الحديث مروي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وأنس وغيرهم، لكنه حديث ضعيف باتفاق أهل العلم بالحديث، ولا يقويه إلا من لم يكن له في الحديث مكنة، كما ذكر ذلك بعض المحققين من أهل الحديث. الحديث حكم عليه بالضعف من جميع طرقه ابن عدي في الكامل، والنووي، والبيهقي، والدارقطني، وابن عساكر وغيره، إلا أن ابن عساكر قال والأحاديث كثرة هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، ولا سيما في فضائل الأعمال، وهذه مسألة سنعود للحديث عنها. فالحديث ضعيف من جميع طرقه، ولا يتقوى بمجموع هذه الطرق. وهنا تستفيد فائدة أن قول أهل العلم أو قول المحدثين الحديث يتقوى إذا تعددت طرقه، هذا فيما إذا كانت هذه الطرق يجبر بعضها بعضا، إذا كان الضعف فيها منجبرا. ما معنى منجبرا؟ أي ضعفا ليس بالشديد، ويقوي بعضها بعضا. فهناك أحاديث وردت من طرق كثيرة وهي لا تزال في حيز الضعف، ومن ذلك على الصحيح حديث الأذنان من الرأس حديث ضعيف وإن كثرت طرقه وإن كان بعض أهل العلم يحسنه، لكن الذي يظهر أن الحديث ضعيف وإن كثرت طرقه. ومثل له ابن الصلاح على أن الحديث إذا تعدد طرقه والضعف ليس منجبرا أنه لا يرتقي إلى الحسن ولا إلى الاحتجاج. وهذه الثلاثة الألفاظ لفظان ضعيفان ولفظ موضوع، فلفظ كنت له شفيعا أو شهيدا ضعيف، ولفظ يبعث يوم القيامة فقيها عالما ضعيف، أما لفظ كان له كأجر 70 نبيا فهو موضوع. وهو حديث ضعيف، بالغ ابن الجوزي فذكره في الموضوعات، ورقاه بعض أهل العلم وهو لا يرتقي، والحكم العدل فيه أنه حديث ضعيف لا يترقى إلى الاحتجاج، والله أعلم. وقول ابن عساكر إن الحديث الضعيف يتقوى في فضائل الأعمال، هذا على مذهب من يرى رواية الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، وهو مذهب مرجوح، وهو مذهب لم يفهمه كثير ممن يعمل به، فإن أهل العلم الذين ذكروا هذه المسألة وأن الحديث الضعيف يمشى ويروى في فضائل الأعمال لم يقولوا ذلك بإطلاق، وإنما قيدوا رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال بثلاثة قيود وثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يشتد ضعف الحديث، الشرط الثاني أن يندرج الحديث الضعيف تحت أصل صحيح، الشرط الثالث أن يكون في الفضائل لا في الأحكام. ثلاثة شروط، من يعيد هذه الثلاثة شروط؟ ألا يشتد ضعفه، أن يندرج تحت أصل، أن يكون في الفضائل دون الأحكام. ويروون عن الإمام أحمد وغيره أن وابن المديني أنهم كانوا يقولون إذا روينا في الأحكام شددنا، وإذا روينا في غيرها تساهلنا، أو بنحو من هذا الكلام. والأمر ليس كذلك، فالحديث الضعيف ضعيف، لا يؤخذ لا في الفضائل فضلا عن الأحكام. والسبب في هذا أن الضعيف لا تجوز نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ورواية الحديث الضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام من التقول عليهم بما لم يقله، وقد قال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال من قال عني ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، وقال من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فالرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام شرف، ونسبة شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله هذا من الكذب عليه، سواء أكان هذا الكذب عمدا أو كان هذا الكذب جهلا، فهو تقويل للنبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله. فمن تعمد اشتد الوعيد في حقه، ومن لم يكن متعمدا فعسى أن يعذر، لكن لا يقبل، لا تقبل الرواية بهذا الحديث الذي لم يثبت ولا يؤخذ عنه. وأما الشروط التي ذكروها الثلاثة، يقول الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح: وفي الأحاديث الصحيحة غنية عما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس عندنا عجز في الأحاديث الصحيحة حتى نستلف من الضعيف والموضوع والضعيف جدا، ما عندنا عجز، عندنا غنية في الأحاديث الصحيحة، فهي آلاف مؤلفة من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مما ثبت عنه في القرآن وفي السنة، وطرق كثيرة ومتعددة. ولهذا كان العلماء يقولون، كان المحدثون يحفظون 100,000 حديث صحيح و 100,000 حديث ضعيف، آلاف مؤلفة. والمقصود بهذا الكم الكثير مما يحفظه المحدثون ما كان من الحديث الواحد بتعدد طرقه، فكل طريق تحسب حديثا، وربما أيضا ما كان من الموقوفات أو المرويات في معنى ذلك الحديث عن السلف. فعلى كل حال قولهم أن لا يشتد ضعفه، هذا لا يعرفه من يعمل بهذه القاعدة. بعض الجهال يأتي ويتكلم، يأتي ويتكلم بماذا؟ بأحاديث تقول له ضعيف، يقول لك الضعيف في فضائل الأعمال قبله العلماء، وقد يروي حديثا موضوعا ويقول الضعيف قبله العلماء. حملت أهل العلم ما لم يقولوه، وافتريت عليهم أنهم يقولون بالقول بإطلاق، بإطلاق هذه المسألة. فإذا الجهل حاصل ممن يتبنى هذه القاعدة من قواعد بعض أهل العلم أن الحديث يمشى في فضائل الأعمال. ثم أيضا كما يقول الإمام الألباني رحمه الله، قولهم أن يكون في الفضائل لا في الأحكام، هذا أيضا لا يعتني به من رواه، من يروي الحديث الضعيف لا يعتني بهذا الأمر، لأن كثيرا من الأحاديث يروونها في إثبات بدع ما وردت بها السنن، في إثبات بدع، كحديث من أحيا ليلة العيد بقيام أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. أحاديث موضوعة لا أصل لها يروونها ويقولون هذا في الفضائل، هذا حكم إثبات صلاة. وكذلك ما من حديث في فضائل إلا، أو قل حديث في الفضائل إلا واشتمل على أحكام، واشتمل على أحكام. القصص تشتمل على أحكام، الترغيب والترهيب يشتمل على أحكام، لأن الحكم هو استنباط، والاستنباط فهم يؤتيه الله عز وجل من شاء من خلقه، وأهل العلم تفاوتون في ذلك. فرب عالم يأخذ من حديث، من الحديث الواحد فائدتين ثلاث أربع، وآخر يأخذ 50. واستخرج الشافعي رحمه الله من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير أعداد الفوائد والأحكام، مع أنها قصة في حديث قصير. نعم. فإذا هذه قاعدة ليست براجحة بل هي مرجوحة، رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. فإذا ما حال حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا، نعم، يبعث يوم القيامة فقيها عالما، حديث ماذا؟ ضعيف. طيب هل هناك من جمع الأربعينات أو كتب في الأربعين؟ نعم، هناك غير واحد من أهل العلم، الحاكم والصفار وجماعة من العلماء جمعوا أربعينات، أحاديث أربعينية، اعتمادا على هذا الحديث الذي تذكرناه الآن. هذا شيء. وبعضهم يذكر أحاديث في موضوع معين كالأحاديث في فضل فضائل معينة، وبعضهم يوسع الدائرة فيجعلها متنوعة. فرواية الأربعينيات اعتمادا على هذا الحديث كما سمعت لم يثبت الحديث، لكن هل النووي رحمه الله تعالى جعل هذه الأربعين استئناسا بهذا الحديث أو لشيء آخر؟ سيأتي كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله. في مقدمة ابن رجب رحمه الله ذكر ما أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام من جوامع الكلم، ثم قال: وأملأ الإمام الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح مجلسا سماه الأحاديث الكلية. أبو عمرو ابن الصلاح محدث شافعي كبير القدر، وهو صاحب مقدمة ابن الصلاح في المصطلح التي عليها معول كل من جاء بعد ابن الصلاح في علم مصطلح الحديث. وكان يعقد المجالس في رواية الأحاديث، فعقد مجلسا وأملى فيه أحاديث سماها الأحاديث الكلية. ما معنى الكلية؟ أي العامة الشاملة لأمور الدين. قال: جمع فيه الأحاديث الجوامع، تكون جامعة في محتواها مختصرة في لفظها، التي يقال إن مدار الدين عليها، وما كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة. فاشتمل مجلسه هذا على 26 حديثا. إذن ابن الصلاح عقد مجلسا أملى فيه 26 حديثا سماها الأحاديث الكلية. قال: ثم إن الفقيه الإمام الزاهد القدوة أبا زكريا يحيى النووي. وهذا سؤال من يجيب عنه من الصغار؟ يحيى ابن شرف النووي أبو زكريا، كم عنده من الأولاد غير زكريا هذا؟ وإلا سنسأل زكريا بعد، أولا ننظر غيرك. كم عنده من الأولاد غير زكريا؟ يحيى ابن شرف النووي أبو زكريا، عنده من؟ زكريا. وكم معه من الأولاد غير زكريا؟ نعم، من عندك أو من عند أبيك؟ نعم، لم يتزوج. طيب أحسنت، لم يتزوج، فكنيته أبو زكريا وليس عنده زكريا. والنووي لم يتزوج، وجماعة من أهل العلم لم يتزوجوا، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن أين أفضل؟ أين أفضل يا منير، أن يتزوج أو أن لا يتزوج؟ تزوج، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فمن ترك الزواج رغبة عن الزواج وعن السنة، رغبة عن السنة، فهذا يدخل في الوعيد. لكن من لم يتزوج لأمر عارض فهذا كل بحسبه، كل بحسبه، قد يكون الشخص مشغولا مع أن الشغل لا يعفيه من الزواج، لكن شيخ الإسلام والنووي اجتهدوا في هذه المسألة وكان الصواب أن يتزوجوا، لكن كل أدرى بنفسه وكل يقدم عذرة في هذا الباب، لكن أن يترك الزواج رغبة عن الزواج وعن السنة فهذا يدخل في الوعيد، من رغب عن سنتي فليس مني. فقد يترك الشخص الزواج لأنه ليست له الرغبة والتوقان الكثير أو العظيم لهذا الباب، وقد يترك الزواج لأنه شغل لا سيما بالعلم انشغالا يخشى إن تزوج أن يضيع حقوق من تزوج، فيرى أن هذا عذر له عند الله. نعم. ولهذا كان ذكروا عن بعض السلف أنه أهديت له جارية فجلس مشغولا عنها بكتابة الحديث، فرأى أنه لا حاجة له بها مع انشغاله بما هو فيه فأعتقها. طيب، إذن النووي رحمه الله قال: ثم إن الفقيه الإمام الزاهد القدوة أبا زكريا. ما يعرب أبا زكريا؟ ثم إن الفقيه الإمام الزاهد القدوة أبا زكريا يحيى النووي، ما إعراب أبا زكريا؟ بدل، نعم بدل هو عطف بيان. هل هو بدل مطابق أو بدل كل أو بدل بعض؟ كل ولا مطابق؟ هو هو. نعم. قال رحمة الله عليه: أخذ هذه الأحاديث التي أملاها ابن الصلاح وزاد عليها تمام 42 حديثا، وصلها إلى 42 اعتمادا على الحديث الذي ذكرناه، لأنه ذكر هذا في مقدمته. ابن النووي رحمه الله ذكر في مقدمته لشرح 40 أو للتعليق على 40 ذكر هذا الحديث، فاستأنس بالحديث فأوصلها إلى 40. قال رحمه الله: وسمى كتابه بالأربعين، واشتهرت هذه الأربعون التي جمعها وكثر حفظها ونفع الله بها ببركة نية جامعها وحسن قصده رحمه الله فيما نحسبه والله حسيبه. والنووي رحمه الله تآليفه سارت بها الركبان وكتب الله لها القبول، انظروا رياض الصالحين، لا تجد ربما بيتا من بيوت المسلمين إلا وفيه رياض الصالحين، أما المساجد ففي كل المساجد التي فيها عمران وفيها كذلك ناس يحضرون رياض الصالحين موجود، فهو كتاب عظيم. كذلك الأربعون النووية وهكذا كتب كثيرة، مع أنه لما توفي وعمره في 40 توفي رحمه الله وهو صغير في السن، لكن البركة من الله سبحانه وتعالى، وكان في طلبه للعلم يكتب ويفرد في طلبه أثناء طلبه للعلم، فجعل طلبه للعلم تأليفا وجعل تأليفه طلبا للعلم، فكان في أثناء طلبه للعلم طلبه بجد واجتهاد فرغ له قلبه قبل جوارحه، كان منكبا، كان ربما لا ينام في اليوم والليلة إلا سويعات يسيرة كما ذكروا في ترجمته، وكان طلبه للعلم تأليفا، أي كل ما وجد فائدة ضمها إلى غيرها حتى جمعت له جمع أشياء كثيرة من العلم. وتأليفه لما وصل إلى مرحلة التأليف بعد طلبه للعلم أو عند أن قوي في العلم، ثم صار يؤلف، صار جعل تأليفه طلبا للعلم، أن يستفيد تلك الفوائد وينقحها ويراجعها كأنه يراجع معلوماته في طلب العلم. والبركة من الله. قال: وكثر حفظها ونفع الله بها، في بركة نية جامعها، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم يأتي بعد ذلك بعض الجهال ويقولون: لماذا ما تنتقدون على النووي وعلى الحافظ ثم تأتون وتنتقدون على فلان وفلان؟ هناك أخطاء هناك أخطاء، أين الثرى من الثريا؟ هؤلاء رجال عندهم صدق في خدمة هذا الدين، وإن وقعوا في بعض ما وقعوا فيه من التمشعر أو متابعة مشاعر في تأويلات في باب الصفات، لكن كتبهم مليئة بالخير مليئة بالعلم، ويلمح فيها الصدق والإخلاص فيما نحسبهم، والله حسيبهم. ثم قال: وقد تكرر سؤال جماعة من طلبة العلم والدين لتعليق شرح لهذه الأحاديث المشار إليها، فاستخرت الله سبحانه وتعالى في جمع كتاب يتضمن شرح ما ييسره الله تعالى من معانيها، وتقييد ما يفتح به سبحانه من تبيين قواعدها ومبانيها، وإياه أسأل العون على ما قصدت، إلى أن قال: فرأيت أنا أن أضم هذا الحديث إلى أحاديث الأربعين، يعني ذكر أحاديث، وأنا أضم إلى ذلك كله أحاديث أخر من جوامع الكلم الجامعة لأنواع العلوم والحكم، حتى تكمل عدة الأحاديث كلها 50 حديثا. واضح؟ إذن من أكملها إلى 50؟ ابن رجب أولا، ابن الصلاح جمع 26، زاد النووي 16 فصارت 42، فصار المجموع 42 حديثا، زاد ابن رجب 8 فأتم 50، أتم 50 حديثا. وسمى شرحه ابن رجب، كتب وشرح، وسمى شرحه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، رحمة الله تعالى عليه. وهنا فائدة، وهي أن كثيرا من تآليف النووي رحمه الله هي عناية بكتب مشايخه أو مشايخ مشايخه الذين سبقوه في التأليف، فاعتنى بها وزاد ونقح، فأخرج تآليف صارت تنسب إليه ونسي من كانت له إلا عند طلبة العلم. فإذا سألت شخصا وقلت له: لمن الأربعون النووية؟ يقول: للنووي، ولا يعرف أن أصلها لابن الصلاح. وكذلك يقولون في صحيح مسلم، يقولون: الأحاديث والكتب لمسلم، والأبواب الأبواب لمن؟ للنووي. الأبواب للنووي، والأحاديث والكتب لمسلم. وهذه العبارة ليست دقيقة أن يقال الأبواب للنووي، لأن النووي رحمه الله جاء إلى أبواب المازري المالكي، وإلى أبواب القاضي عياض، كان المازري قد بوب على أحاديث مسلم، والقاضي عياض بوب على أحاديث مسلم، وكلاهما شرح الكتاب وبوب عليه ترجم للأحاديث. فجاء النووي بعد هذا ونظر في تراجم هذين العالمين فنقحها. ما معنى نقحها؟ معناه ما كان مكررا حذفه، ما كان ناقصا زاده، ما كان زائدا أنقصه، وما كان غير مرتب رتبه. نقح وهذب وزاد ونقص في التراجم، وباع. وكثير من هذه التراجم ذكرها كما هي، كما هي من تراجم من سبقه، فصار الناس يقولون تراجم الأبواب للنووي والكتب لمسلم هي للنووي ولمن سبقه من المازري والقاضي عياض رحمة الله على الجميع. وبدأ رحمه الله تعالى بالحديث الأول، وهو حديث الأعمال بالنيات. وهذا الحديث ابتدأ به النووي كتابه، وابتدأ به البخاري صحيحة، وابتدأ به النووي أيضا رياض الصالحين، وابتدأ به صاحب عمدة الأحكام عبد الغني المقدسي عمدة الأحكام الصغرى والكبرى. فهو حديث عظيم، بدأ كثير ممن روى أو ممن جمع أحاديث ابتدأ بهذا الحديث، وهو حديث عظيم حقيق بأن يبدأ به، وعليه مدار الدين في باب النيات والمقاصد. وهو حديث فيه حكم وفيه وعظ وفيه تربية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن هذه مقدمة، فإن شاء الله تعالى نأخذ في الدرس القادم نأخذ هذا الحديث ونتطرق إلى روايته وإلى ما يتعلق بشرحه. إذن هذا الدرس الأول من جامع من الأربعين النووية، والمطلوب الحفظ، أن يحفظ الحديث. الأربعون النووية لا بد لكل طالب أن يحفظها، تدرسها وتحفظها، فيها خير والله، فيها خير كثير، وهي أنا أعتبرها من أوائل ما يبدأ به طالب العلم في الحفظ في الحديث. الأربعون النووية سهلة ويكثر الاستدلال بها. أنت تظن العلماء إذا ذكروا أدلة الأحكام أنهم يخرجون عن هذه الأحاديث؟ نعم يخرجون، لكن أكثر ما يستدلون بهذه الأحاديث. انظر حديث من عمل عملا ليس من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كم يستدل به أهل العلم. وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، كم يستدل به. وحديث إنما الأعمال بالنيات، كم يستدل به. فهي أحاديث احفظها حفظا جيدا، ستنفعك، تستدل بها وتقوى حجتك. نعم. وأما الحديث الكتاب الآخر فهو كتاب فقهي إن شاء الله تعالى، لكن أيضا ربما نقرأ في الدرر البهية الشوكاني رحمه الله، نمر عليها ولو سريعا، ولكن اليوم نقدم بمقدمة. اليوم يوم المقدمات، نقدم بمقدمة فيما يتعلق بالمتون الفقهية. المتون الفقهية تنقسم إلى قسمين: متون فقهية من نظم الفقهاء، وأقصد بقولي من نظم الفقهاء أي من كتابة الفقهاء، من ألفاظ الفقهاء. ومتون فقهية حديثية وهي عبارة عن سرد أحاديث. المتون الفقهية تنقسم إلى قسمين: متون فقهية من نظم الفقهاء وكتابة الفقهاء وكلام الفقهاء، ومتون فقهية حديثية تبوب على أبواب الفقه وتسرد فيها أحاديث. فمثال القسم الثاني الحديثية: عمدة الأحكام. عمدة الأحكام بدأ بكتاب الطهارة وذكر أحاديث متعلقة بالطهارة وبالوضوء وبالغسل وبالحيض، ثم كتاب الصلاة وذكر أحاديث متعلقة بالمواقيت وبالصلاة وبصلاة الجمعة والعيدين والجنازة والكسوف والخوف، ثم انتقل إلى الزكاة، هكذا على طريقة أبواب الفقهاء، لكن تحت هذه الأبواب أحاديث. هذه طريقة المتون الفقهية الحديثية. وأما المتون الفقهية التي من نظم الفقهاء فهي أن يأتي الفقيه فيكتب الأحكام من نسجه وتعبيره، فيقول مثلا أقسام المياه ثلاثة وهكذا، يذكر متنا فقهيا على طريقة على أبواب الفقه، لكن يذكر الأحكام والشروط والضوابط، ويختلف الفقهاء في ذلك بين مسهل في كتاب مختصر، وبين مسهل في كتاب مطول، وبين من ضغط الفقه ضغطه حتى اختلفت أضلاعه في متن صغير وإذا به يحشر فيه مسائل كثيرة وكثيرة، القارئ لهذا المتن ربما لا يفقه كثيرا مما فيه، ويحتاج إلى من يوقفه على معاني كلام ذلك الفقيه. نعم، وهذه الطريقة يفعلها الفقهاء لأجل تسهيل الحفظ وتقريب الفهم، تقريب الفهم إلى الطالب، يحفظ المتن الفقهي فيكون تكون الأحكام عنده قريبة. وإذا قلت لي أين أفضل، فأقول تلك لها ميزات ليست في هذه وتلك لها ميزات ليست في هذه. فالمتون الحديثية الفقهية ميزتها أنك تحفظ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنك تحفظ حجة، لأن الحديث حجة، وأنك بحفظك لهذه الحجة تقوى ملكتك في الاستدلال على المسائل، في الاستدلال على المسائل، فتكون من الفقهاء المحدثين، فقيه ومحدث. نعم، وتستطيع إذا درست الكتاب الحديثي الفقهي دراسة جيدة أن تميز بين ما يستدل به وهو صحيح وبين ما يستدل به وهو دون ذلك. هذه ميزة المتون الحديثية. وأما المتون في متون الفقهاء فميزتها، وهذه الميزة التي ذكرناها الآن مفقودة في الجانب الآخر، مفقودة في الجانب الآخر. وأما ميزة متون الفقهاء النثرية أو النظم مثل مثل الزبد ابن رسلان رحمه الله ومثل أبي شجاع في المذهب الشافعي ومثل إسحاق مثل نعم مثل الهداية في المذهب الحنفي ومختصر خليل في المذهب المالكي وزاد المستقنع في المذهب الحنبلي. هذه متون فقهاء جليلة القدر عند أهلها وفيها فوائد ونفع، لكن يفقد فيها الميزة الأولى أنها سرد لكلام الفقهاء، فلذلك تجد أحدهم إذا قلت له ما هو الدليل على هذا الفعل يقول لك قال فلان كذا وقال فلان كذا، فيعطيك كلام من ليس قوله حجة. لكن إذا حفظت الأحاديث يقول لك شخص ما هو الدليل على الأمر بالمضمضة والاستنشاق أو بالاستنشاق، يقول إذا توضأت فمضمض على خلاف في الرواية، كذلك وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة حديث لقيط بن صبرة، وهكذا. فيأتيك بحديث حجة والآخر يقول لك قال الحجاوي قال خليل قال فلان قال فلان، يأتيك بكلام فقيه، والأول يأتيك بكلام هو حجة ودليل. لكن المتون الفقهية ميزتها أنها تصور لك الفقه حقيقة، أن المتون الفقهية ميزتها أنها تصور لك الفقه تصورا واضحا. لا أعني أن الحديث لا يصور لك الفقه، لا، لكن المتون الفقهية تصور الفقه فيها يكون أوعب وأخطر. لماذا؟ لأن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مع شرفها وعظمها وأنها هي الحجة، لما يأتي العالم يذكر لك الحديث يكون في ضمن هذا الحديث 6, 7, 10, 20 مسألة في الحديث الواحد، بعضها متعلقة بهذا الباب وبعضها في باب سيأتي وبعضها في أحكام ربما ليست من صلب الكتاب وإنما في العقائد أو ما أشبه ذلك. فلذلك تحتاج إلى وعي أكثر في طالب العلم حتى تتضح له مسائل الفقه. لكن المتون الفقهية على طريقة الفقهاء تختصر هذا كله، فيذكرون لك أبواب الطهارة، أبواب المياه، أقسام المياه، أبواب الطهارة بابا لابا، ثم الوضوء، ثم كذا، يصورون لك المسائل. نعم، بلا شك أنهم جمعوا في هذه المتون ما صح وما لم يصح، ما صح دليله وما لم يصح دليله، وهذا في المذاهب كلها من غير استثناء، في كل مذهب سواء عند المالكية أو عند الحنابلة أو عند الشافعية أو عند الحنفية تجد في متون الفقهاء أشياء لا دليل عليها، لكن تصور لك الفقه. والفقيه إذا كان محبا للحديث متطلعا منه ومر على متن الفقه يغربله غربلة، فيأخذ ما ثبت ويترك ما لم يثبت، وربما عذر صاحبه فيما ذكره باعتبار أن صاحبه قد لا يكون متضلعا في الحديث فيروي حديثا ضعيفا ويبني عليه الحكم. إذن المتون الحديثية هي المقدمة الذي أنا أختاره أن طالب العلم لا يغفل عن المتون التي هي من نثر الفقهاء أن يضمها إلى المتون الحديثية، لأن تلك تعلمك الحجة وتقويك فيها، والمتون النثرية للفقهاء تجعلك متصورا للفقه تصورا جيدا. فلا بد لطالب العلم في نظري أن يجمع بين الطريقتين، أن يجمع بين الطريقتين. ومشايخ دار الحديث بدماج لما كانوا محبين للحديث وفي داره دار الحديث، ومن طلبة الإمام المحدث الواجعي رحمه الله تعالى تناولوا المتون الحديثية فأقبلوا عليها دراسة دراية ورواية. نعم، وهناك من توجه إلى متون فقهية نثرية فبدأ في الكتابة عليها أو شرح عليها، لكن قليل بالنسبة للقسم الآخر، لأن الإنسان على ما ألف، الإنسان على ما ألف، فالذي أراه الله أعلم الجمع بين الطريقتين. طيب، إذن هذه هي الفائدة التي قلنا أن متون الفقهاء تنقسم إلى ماذا؟ أو متون الفقه تنقسم إلى حديثية ونثرية من نثر الفقهاء. وأيضا كان بعض الإخوة اقترح أن تكون هناك 10 دقائق. اليوم أسهبنا في الكلام، أسهبنا اليوم في الكلام لأنها كما قلنا يوم المقدمات. كان بعض الإخوة أيضا اقترح أن يكون هناك 10 دقائق في التوحيد، أبدأ من الأصول الثلاثة ومن بعدها سننظر إن شاء الله. يقول الأخ: لما ذكرنا النووي وابن حجر يقول لم يثبت أن الحجة قامت عليهم فعاندوها، أما غيرهم ممن قورنوا بهم وقيمت عليهم الحجة وردوها. مهما يكن الأمر فالخطأ خطأ. نقول للنووي رحمه الله وللحافظ ابن حجر: ما أخطأوا فيه لا يؤخذ، لكن جهودهم جهود عظيمة في نفس الإسلام وأهله، وبعض الضلال من الحدادية يقولون تحرق كتب النووي وكتب ابن حجر. أين عقول هؤلاء؟ كيف تحرق دواوين الإسلام؟ فتح الباري كم بقي فيه الحافظ ابن حجر؟ من يجيب كم بقي فيه الحافظ ابن حجر؟ 10 سنين. من يزيد؟ نعم 20. من يزيد قليلا؟ بالظن 20. هذه مغالطة. 25 سنة. 25 سنة بقي في فتح الباري في شرحه، وهو أعظم شرح وأحسن شرح لصحيح البخاري. والنووي رحمه الله شرح صحيح مسلم. أين أقوى في الشرح، النووي على مسلم أم الحافظ على فتح الباري؟ ها، ابن حجر بلا شك، هذا لا شك فيه، لأن الحافظ رحمه الله يتطرق إلى الحديث، يتطرق إلى الحديث من جميع جوانبه، يدرس إسناده، يدرس مسائله، يذكر فوائده. ثم أيضا الحافظ مشى على وتيرة واحدة في الشرح، فتجد قوته في أول الكتاب مثل قوته في آخر الكتاب، شرحه للحديث في أول صحيح البخاري مثل شرحه لها في وسط صحيح البخاري مثل شرحه لها في آخر صحيح البخاري، وهذا نادر لا يوفق لها إلا من وفقه الله. لأن كثيرا من الشراح الكتب يأتي في أول الكتاب وهو مشدود نشيط، ينثر فيها الفوائد والتقسيمات والمقدمات والدرر، وهو ثم يأتي إلى النصف يبدأ يهدئ، ثم يأتي في الأخير يمشي على حديث حديثين ثلاثة ما يعلق عليها، يجمع العشر الأحاديث في كلمتين أو تعليق يسير سطر سطرين ثلاثة يمشي. فهكذا النووي رحمه الله في أواخر شرحه أو في شرحه لأواخر الأحاديث في صحيح مسلم كان شرحه مختصرا، مختصرا بل مختصرا جدا في بعض الأحاديث، أما في الأول تنفس في أول كتاب ثم بدأت الوتيرة تنقص. أما ابن حجر فهو على وتيرة واحدة، تجد آخر حديث وهو يذكر فوائده ويذكر أحكامه ويذكر حتى تقرأ حتى تمل، نمل من القراءة، وهم قد كتبوا هذا الكتاب وأملوه مرارا وتكرارا. طيب، يقول الأخ كيف ستكون دروس النساء ومتى ستبدأ؟ إن شاء الله تعالى أيضا يرتب، سيرتب لهن دروس هناك في مصلى النساء، من سيرتب دروس النساء بإذن الله سبحانه وتعالى. ربما أيضا هذا الأسبوع تهيئة ومن حضر من النساء يرتب مع من هناك ممن سيدرسه، على أن تكون الدروس إن شاء الله من الأسبوع القادم. نعم، يقول هل سيكون تدريس متن الشوكاني فقط أم مع شرحه؟ لا، المتن الدراري سيتوسع بنا الأمر لو بدأناه، ولا يناسب المبتدئ، لا يناسب المبتدئ. أنا أحب الاختصارات، أحب المتون المختصرة، أحب الدروس المختصرة، أقصد المختصرة عند أصحابها، وإن تنفسنا نحن سهل، لكن المختصرة عند أهلها. الإخوة يدرسون التحفة، أنا أدرس مثلا الأجرومية، ما أحب الكتب التي فيها شيء من التوسع، خاصة عند المبتدئ. المبتدئ أحوج أو أحسن ما يكون أن تعطيه المقدمة المختصرة، والمختصرة جدا هذا أنفعنا إن شاء الله، سيكون المتن المختصر وذاك مرحلة أخرى. يقول هل صح أنهم سألوا النووي عند احتضاره لماذا لم يتزوج، فقال إنه ماذا خصي، إنه خير؟ لا، أما قول خصي لا، النووي رحمه الله عند شرحه للمسائل المتعلقة بهذا الباب تتعجب من شرحه، أما أنه كان به عيب لا، لكنه ترك ذلك انشغالا بالعلم. طيب يا إخوان، عندي سؤال، طبعا هذه الأحاديث كما قلنا ستحفظ، كذلك أيضا متن عمدة متن لمعة الاعتقاد يحفظ، مثل لمعة الاعتقاد يحفظ فيه خير، والأحاديث في الأربعين النووية تحفظ. عندي سؤال سهل، من يقول أنا؟ حديث لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، من صحابي هو من أخرجه؟ طيب، أحسنت، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذه الأحاديث المختصرة، الأحاديث التي في الصحيحين أو في أحدهما يعتني بها طالب العلم ويحفظها، يضم شيئا إلى شيء حتى يعينه الله سبحانه وتعالى. طيب، يقول: ما حكم قراءة المرأة للقرآن من المصحف وهي حائض، وخاصة إذا كانت حافظة للقرآن وتريد أن تراجع، أو كانت مقبلة على حفظ القرآن؟ هذه المسألة من المسائل التي كثرت الحاجة إليها وكثر السؤال عنها، وبسبب ذلك شيخنا يحيى حفظه الله في دار الحديث في دماج قال: من يبحث هذه المسألة؟ فبحثها الشيخ عبد الله الرياني في رسالة وجمع أقوال الفقهاء فيها، وخلص في هذه الرسالة بأنه ليس هناك دليل صحيح صريح يمنع المرأة الحائض من مس المصحف، ليس هناك دليل صحيح صريح يمنع المرأة الحائض من مس المصحف، والأصل في هذا أن المؤمن لا ينجس، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: المؤمن لا ينجس. والأحاديث التي استدلوا بها استدل بها الجمهور، لأن الجمهور من أهل العلم يرون أن الحائض لا تمس المصحف، وبعض الفقهاء من المتقدمين ومن محققي المتأخرين يرون أنه لا مانع من مسها للمصحف لعدم وجود دليل صحيح صريح. كما يقول بعض أهل العلم: هذه المسألة صريحها غير صحيح وصحيحها غير صريح، فما استدلوا به من أن المرأة لا تمس المصحف من أحاديث فيها صراحة تجدها ضعيفة، والأحاديث الصحيحة تجدها غير صريحة في المسألة، وإنما محتملة وموجهة على أشياء أخرى. والأصل في ذلك أن المؤمن لا ينجس، فإذا احتاجت المرأة للقراءة تقرأ ولو من المصحف. نعم، لأن المرأة قد تحتاج إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم ذكر الله القرآن، وأن تبقى 7 أيام 8 أيام لا تمس المصحف، هذا غفلة، ربما سبب لها غفلة. وليست كل النساء حافظة للقرآن حتى تقرأه عن ظهر قلب. وأما قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، فسياق الآية يدل على أن المقصود الملائكة، المطهرون هم الملائكة، هذا يدل عليه سياق الآية. ثم أيضا لو قيل بأن المقصود به لا يمس القرآن إلا طاهر، مقصود أو المطهرون المؤمن، فإنه طاهر باعتقاده، طاهر لأنه لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. مر النبي عليه الصلاة والسلام في طريق فرآه أبو هريرة، وفي رواية أخرى حذيفة، قال أبو هريرة: فانخنست منه ثم ذهبت واغتسلت وجئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. هذا في الجنابة التي حدثها ليس بالطويل، إنما يغتسل ويكون قد تطهر من حدثه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فعجب من فعل أبي هريرة فقال: إن المؤمن لا ينجس. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويوفقهن وإياكم في الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.